بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه مع أبيات عظيمة للمصنف رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي على جملة من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب، ووعدناكم أننا بإذن الله جل وعلا سنشرع في هذا اللقاء في شرح حديث جبريل عليه السلام، والذي فيه بيان أركان الإسلام والإيمان ومعنى كذلك الإحسان. ومما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبه عليه كذلك غيره من أهل العلم، أن عقيدة أهل السنة والجماعة في بيانها لها إجمال وتفصيل. فأما إجمالها فهي أركان الإسلام والإيمان، هذا من جهة الإجمال. وأما التفصيل فبيان معتقد أهل السنة والجماعة في معظم أبواب العقيدة ما هو إلا شرح تفصيلي لأركان الإيمان، وكذلك جزء منه يدخل في أركان الإسلام، إذ أن بعض المسائل الفقهية أدرجت في باب العقيدة لوجود المخالف لأهل السنة فيها. ومن تأمل منكم هذا الكلام لوجده رائقا في بابه، وسبب ذلك أنك لو تأملت أركان الإيمان، وهو الركن الأول وهو الإيمان بالله، وأنه يتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لوجدت أن مجمل مسائل العقيدة إنما ترجع إلى ذلك. ثم بعد ذلك تفصيل أركان الإيمان الأخرى من الإيمان بالله، من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، فأصبح معتقد أهل السنة والجماعة يتمحور حول شرح أركان الإيمان. وأدرجت كثير من المسائل في باب العقيدة لوجود المخالف فيها، كمسائل الصحابة والترضي على آل البيت ومعاملة الحكام، وأدخل بعضهم كذلك حتى المسح على الخفين، وهي ليست من المسائل العقيدة لوجود المخالف فيها. شرح حديث جبريل أيها الإخوة ينبغي على طالب العلم أن يعتني به غاية العناية، وأن يعلم معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الإحسان وما يتضمنه كل ركن من هذه الأركان من التفاصيل والمسائل، حري بطالب العلم أن يقف عندها. وفيما يستقبلنا أيها الإخوة من الأبيات سنختصر بإذن الله جل وعلا، ولن نفرع في المسائل ولن نطيل فيها كما كانت في الأبيات الماضية، والسبب في ذلك حتى نختم بحول الله جل وعلا هذا المصنف المبارك الذي كتبه العلامة الحكمي رحمه الله، ليبقى عندنا بعد ذلك شرح ماذا؟ عمدة الأحكام، الذي سنستأنفه أو سنبدأ فيه بإذن الله جل وعلا فور الانتهاء من شرح هذا الكتاب. وما يستقبلنا من المسائل في أغلبها وفي معظم أبياتها واضحة بحول الله جل وعلا لدى كثير من الإخوة، فلن نقف على تفصيلها وعلى يعني محاولة استقصاء مسائلها. يقول المصنف رحمه الله: الفصل التاسع، ويجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب. الدين أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وقد ذكرها المصنف: الإسلام والإيمان وماذا؟ والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركانها التي تخص بها. فالإسلام أيها الإخوة له أركانه الذي يبتدئ فيها بالشهادتين التي هي أصل الدين، وقد تكلمنا على معناها وفضائلها وما يتعلق بها من مسائل. ثم الحديث بعد ذلك عن الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. حقيقة أهل العلم يبدأون بالإيمان غالبا في تصنيفهم وكلامهم، ثم بعد ذلك يدرجون الإسلام، ثم بعد ذلك ماذا؟ يدرجون ماذا؟ الإحسان. والسبب في ذلك عدة اعتبارات. الاعتبار الأول: علو مرتبة الإيمان عن الإسلام، وفضل الإيمان على الإسلام. ثم بعد ذلك يتحدثون عن الإسلام ثم الإحسان. ومنهم من يلتزم بحديث جبريل من جهة ما جاء بالتفصيل فيه، فلكل من أهل العلم وجهته في طريقة التصنيف. والمصنف هنا رحمه الله ابتدأ أولا بذكر ماذا؟ الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر أركان الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر معنى الإحسان، وهو حسن كذلك في بابه. هذا الفصل لا شك أنه مهم. لماذا؟ لأنه يجمع بين العبادات القولية والعملية، ويجمع كذلك بين العبادات الباطنة التي فيها الاعتقاد، وبين العبادات الظاهرة التي فيها القول والعمل. ولا شك أنه ينبغي على طالب العلم أن ينظر في هذه المسائل كما ذكرنا. حديث جبريل أيها الإخوة رواه الإمام مسلم، ورواه كذلك غيره من أهل العلم بألفاظ مختلفة. وأنا أحث أيها الإخوة كل واحد منا أن ينظر شرح هذا الحديث في الأربعين النووية، فقد ذكره العلامة النووي رحمه الله تعالى، وشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله شرحا بديعا رائقا في بابه. فحري بكم أن ترجعوا وأن تستنبطوا ما في هذا الحديث من المسائل، لأن كل جملة من جمل هذا الحديث تشتمل على فائدة من الفوائد العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. فجبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب بأدب طالب العلم في طريقة السؤال وفي طريقة الجواب وفي الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقة الرد عليه وفي حسن اختيار السؤال كذلك وفي حسن الجواب وفي حسن الجلوس وفي حسن كذلك الانطلاق. فهو مدرسة أيها الإخوة لطالب العلم في كيفية تلقي العلم، ومدرسة كذلك للملقي الذي يوصل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه ماذا؟ بأسلوب حسن. والصحابة رضوان الله عليهم استغربوا من هيئته: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا ماذا؟ أحد. هذه أوصاف ذكرها الصحابة في بيان حاله، وذكر جمع أهل العلم أن فيها فائدة لحسن هيئة طالب العلم حتى لو كان قادما من سفر، إذا جاء لدروس العلم والفضل ينبغي أن يكون على هيئة ماذا؟ حسنة. عموم الحديث فيه فوائد كثيرة، ولا لا أستطيع أن أقف عندها لأن عندنا جملة من المسائل لابد أن نبدأ بها. يقول المصنف رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. اعلم أي يا طالب العلم، اعلم أيها المسلم أيها المؤمن، يا من وفقك الله جل وعلا لسلوك طريق العلم والخير، بأن الدين قول وعمل. دين الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم يشتمل على قول ماذا؟ وعمل. القول المراد به هنا قول اللسان وقول القلب، والعمل المراد به عمل القلب وعمل ماذا؟ الجوارح كذلك. فأصبح عندنا أمرين مهمين: الأمر الأول قول القلب، والمراد بقول القلب أيها الإخوة هنا تصديقه، إنما المؤمنون الذين ماذا؟ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاء في آية أخرى مبين لمعنى الإيمان: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فأصبح الإيمان له قول، وقول الإيمان هو تصديقه، وهذا التصديق هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال القلب من عدم التردد ماذا؟ بالإيمان. والأدلة على أن القلب له أقوال يقول بها كثيرة، وذكر المصنف رحمه الله والشارح جملة منها، فلا نريد أن نقف عليها لأن هذه القضية وهي قضية الإيمان معناها لغة واصطلاحا وأدلتها وأقوال أهل السنة وأقوال غيرهم فصلناها في درسين مفصلين في شرح ابن أبي زيد القيرواني، وذكرنا المذاهب والردود عليها والمناقشات، فلا نحب أن نعيد وأن نكرر وأن نزيد، ممكن أن ترجعوا إلى يعني الشرح في بابه. الشاهد من الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب ماذا؟ الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا في أحاديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ماذا؟ ما ذرة، وفي بعض الرواية ما يزن شعيرة من ماذا؟ من الإيمان. إذن قول القلب هو اعتقاده، وأما عمل القلب فهو النية. وأعمال القلوب أيها الإخوة كثيرة، منها الإخلاص لله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، وهو أصل ماذا؟ أصل العمل، وأصل كل خير كذلك في العبد. من أعمال القلوب كذلك التوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. فهذه كلها ماذا؟ من أعمال القلوب. ثم قولنا وقول اللسان المراد به هو النطق بكلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكما قال الله جل وعلا: قل آمنت بالله ثم استقم. فنصت هذه الآية على ماذا؟ على القول. والأحاديث تدل على أن هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد لا تعصم الدم إلا لمن قالها، إذن لابد أن يقولها ماذا؟ ويتفوه بها حتى يعتبر بذلك مسلما ويعتبر بذلك ماذا؟ مؤمنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على أمر الشهادة، لأن أمرها ماذا؟ مهم. والأدلة كذلك على أعمال القلوب كثيرة، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكر الله ماذا؟ وجلت قلوبهم. وهذا يدل على أن القلب له عمل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه. إذن هناك عمل في القلب. وأما القيد الرابع وهو عمل اللسان والجوارح، فذكرنا لكم معنى عمل اللسان. وأما الجوارح فدخولها في معنى الإيمان واضح كذلك، بل إن الله جل وعلا قرن بين الإيمان وبين الأعمال في معظم الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ماذا؟ نزلا. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن الله جل وعلا قرن بين الإيمان والعمل في مواضع كثيرة من كتابه، فغالبا ما يقرن بين الإيمان وبين العمل المكمل لهذا الإيمان. طبعا الأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في شعب الإيمان: وأدناها إماطة الأذى ماذا؟ عن الطريق. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من الإيمان. من رجع منكم إلى شعب الإيمان للبيهقي أو لغيره من الكتب، الآن بعض المعاصرين صنفوا كتبا خاصة في تتبع شعب الإيمان القولية وشعب الإيمان الفعلية، ستجدون فيها بإذن الله جل وعلا ما ينفع. الذي ذكره المصنف بقوله عندما قال: اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه فاشتمل، يريد المصنف رحمه الله هنا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا الباب وهو باب الإيمان هو من أهم الأبواب لدى أهل السنة والجماعة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن بتعريف الإيمان ينطبق على هذا التعريف مسائل كثيرة في باب العقيدة، خاصة في قضايا الحكم على الأشخاص بالإيمان والكفر، كلها تنطبق على ماذا؟ على تعريف الإيمان. والحكم كذلك على مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم أو هو كافر، بدلالة النصوص ونحو ذلك، أيضا يرتبط بتعريف ماذا؟ الإيمان. واهتم أهل السنة في ذلك أيضا لكثرة وجود المخالفين في تعريف الإيمان، فمنهم من يقول أنه المعرفة، ومنهم من يقول أنه التصديق، ومنهم من يقول أنه يعني التصديق وقول اللسان ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، ومنهم من يرى أنه مرتبة واحدة، ومنهم من يرى أنه مراتب متعددة. لأجل هذا الخلاف كان أهل السنة والجماعة يهتمون بتعريف الإيمان. ومن رجع منكم إلى كتب العقيدة المسندة يجد مئات إن لم تكن آلاف الأقوال عن علماء أهل السنة منذ العهد القديم أنهم كانوا يقولون أن الإيمان قول وعمل، ولم ينفصل لديهم هذا في تعريف الإيمان حتى يردوا بذلك على كل من يرى أن الإيمان بأنه التصديق أو أنه الإقرار أو من يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. وهل العمل ركن في الإيمان أو ليس بركن؟ هذه قضية مقامها بإذن الله جل وعلا عندما يأتي حالها. المصنف رحمه الله عندما ذكر هذا يريد أن يشير لك إلى أهمية هذا التعريف. فالإيمان عند أهل السنة في اللغة هو التصديق مع الاستجابة أو التصديق مع الإذعان. ولا يسمى الرجل مؤمنا في اللغة إلا إذا تبع تصديقه إقرار وإذعان واستجابة، وإلا لا يسمى لغة بذلك. والدليل على ذلك آيات كثيرة بل نصوص كثيرة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فتصديق الرؤيا هو الإذعان لما تضمنته هذه الرؤيا، وهو إضجاع ولده إسماعيل بالذبح وغيرها. فالتصديق في اللغة لا يصح أن يكون تصديقا هكذا مجردا أو إقرارا إلا أن يتبع هذا الإقرار استجابة. فمن آمن إيمانا مجردا هكذا ولم يستجب هذا لا يصح أن يطلق عليه مؤمن في جانب اللغة. فالتصديق أو الإيمان أمر زائد على مطلق ماذا؟ على مطلق التصديق. فهذا أمر لابد أن تعلمه حتى لا يأتي من يقول على أن بعض الفرق يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان في اللغة، لهذا ليس بصحيح. لابد أن تعلموا أن ثمة قيد آخر في تعريف الإيمان لغة. الشاهد ليس هذا هو محل بحثنا، لكن لابد أن تعلم أن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة ماذا؟ الشيطان. فالإيمان يزيد وينقص كذلك، وأدلة زيادته ونقصانه أكثر من أن تحصر. يقول المصنف رحمه الله: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. كفاك أي أيها يا طالب العلم ويا مريد الخير والحق ما قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إذ جاءه يسأله جبريل. كفاك بجواب النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل ما الإسلام وما الإيمان وماذا وما الإحسان، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب كاف واف في هذا الباب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وبين أركان الإيمان، وبين كذلك ما هو معنى الإحسان، وأن الناس يتفاوتون في تحقيق هذه المراتب. والمصنف رحمه الله كأنه يشير على أن حديث جبريل فيه تفصيل قولي، لأن الدين قول وعمل، لأن حديث جبريل فيه من العبادات الباطنية كالاعتقادات بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفيه كذلك من العبادات العملية من مثل الصيام والحج إلى بيت الله الحرام، وكذلك ماذا؟ الصلاة. فأصبح شرح حديث جبريل هو تفصيل لهذا الدين الذي هو قول وعمل. يقول المصنف رحمه الله: على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة. على مراتب ثلاث، أي هذا الدين الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام يشتمل على هذه المراتب الثلاثة. فجبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ماذا؟ الحرام، أو تحج البيت إن استطعت إليه كما جاء في الرواية سبيلا. فأصبح هذا تفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له: فأخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ فإنه يراك. وهذا تفصيل لمراتب ماذا؟ الدين. يقول المصنف رحمه الله: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. الإسلام والإحسان، الإسلام هنا أي من أعظم مراتب الدين الإسلام، وقد بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام أيها الإخوة في اللغة يأتي بمعنى الخضوع، ويأتي بمعنى ماذا؟ الإذعان. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، أي خاضعين ومستسلمين ماذا؟ ومستسلمين لك. فالإسلام فيه معنى الخضوع لله جل وعلا، وفيه كذلك معنى الإذعان، وهذا لا بد أن تعلموه. ادخلوا في السلم كافة، هذا هو الذي ينبغي على المرء، وينبغي كذلك على المسلم. وأما في الاصطلاح أيها الإخوة، فعرف بعدة تعريفات، ومن أجملها تعريف شيخ الإسلام له: والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ومن معنى الإسلام كذلك الخضوع لله جل وعلا ولنبيه كذلك بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام أيها الإخوة هو دين جميع الأنبياء ودين جميع ماذا؟ الرسل. فجميع الأنبياء وجميع الرسل إنما بعثوا بتقرير هذا الإسلام، وهو الإسلام العام، لأن الإسلام ينقسم إلى إسلام ماذا؟ عام وإسلام خاص. فأما الإسلام العام فهو ماذا؟ فهو التوحيد والعقيدة وبيان معالم الدين. وبهذا المعنى فجميع من كان قبلنا هم مستسلمين لله جل وعلا، وهم ماذا؟ وهم مسلمين. فإبراهيم مسلم، وموسى مسلم، وغيرهم كذلك من الأنبياء هم مسلمين. لماذا؟ لأنهم جاءوا بالإسلام الذي هو التوحيد العام. وهناك ماذا؟ الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام. إذن الإسلام ينقسم إلى إسلام عام، ومراد به التوحيد وأصوله وفروعه كذلك. فغالبا أيها الإخوة ما يطلق الإسلام في نصوص القرآن ويأتي بهذا المعنى، يأتي بمعنى ماذا؟ الإسلام العام الذي يراد به ماذا؟ دخول الناس في دين الله جل وعلا وانقيادهم له بالطاعة. ويأتي كذلك كما ذكرنا لكم بمعنى الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ماذا؟ دينا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به. ما الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الإسلام العام أم أنه الإسلام الخاص؟ أرسل بالإسلام العام وبالإسلام الخاص كذلك. فهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا بد أن نعتني بذلك. والإسلام الخاص أيها الإخوة يشمل الأعمال الظاهرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وأحكام البيوع والمناكحات والقضاء وأحكام الشهادات ونحوها والجنايات والحدود وغيرها، كل ذلك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظة الإسلام أيها الإخوة ولفظة الإيمان كثيرا ما تأتي في النصوص، وقد تأتي هذه الكلمة كلمتين مقترنتين، بمعنى يأتي الإسلام ويأتي الإيمان، وقد تأتي كل كلمة على حدة، فيأتي لفظة الإسلام لوحدها ولفظة الإيمان ماذا لوحدها. فهنا أهل العلم ذكروا في ذلك تفصيل جميل، فقالوا الإيمان والإسلام إذا أطلقا في النصوص فلهم حالتين. الحالة الأولى أن يطلق الإسلام والإيمان مقترنين، كل واحد في نص واحد، بمعنى يأتي الإسلام ويأتي الإيمان وكل واحد منهم في نفس النص. قالت الأعراب ماذا؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكما جاء في حديث جبريل، فإن حديث جبريل جاء فيه ذكر الإسلام وفيه ذكر الإيمان في نص ماذا؟ واحد، فأصبح هنا لكل واحد منهما معنى يختلف عن الثاني. فالإيمان يفسر بالاعتقادات الباطنة، والإسلام يفسر بالماذا؟ بالأعمال الظاهرة. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا، ماذا قال الله جل وعلا لهم؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن مرتبة الإيمان هنا أعلى من مرتبة ماذا؟ الاستسلام الظاهر الذي هو من ماذا؟ هو من معاني الإسلام. إذن إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد فيكون معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ويكون معنى الإيمان ماذا؟ الأعمال الباطنة. ولا شك على أن الناس يتفاوتون كل التفاوت في الأعمال الباطنة أكثر من تفاوتهم أحيانا في الأعمال الظاهرة. فقد يصلي الرجل صلوات كثيرة في يومه، بينما يأتي رجل آخر ويصلي صلوات ماذا؟ قليلة، لكن فيها من الخشوع، فيها من الخضوع، وفيها من الرهبة والخشية لله جل وعلا ما يعظم بذلك وماذا؟ ويفضل. وقد يحج الرجل 10 حجات، ثم يأتي رجل آخر ويحج حجة واحدة، ولكن فيها من الاستكانة، وفيها من تحقيق معالم التوحيد، وفيها من أداء الأركان ما يجودها، وفيها من تعلق القلب كذلك بالله سبحانه وتعالى الشيء الكثير. وبذلك يفضل الإيمان عن الإسلام بهذه المرتبة. قد جاء عن بعض السلف مقولة وفيها شيء من النظر من جهة العبارة، ولكن في مؤخرتها هي صحيحة: ما فاقهم أبو بكر بكثرة ماذا؟ صلاة ولا صيام، ولكن ما وقر في قلبه من الإيمان. هذه العبارة في نهايتها حقيقة، فأبو بكر هذا الصحابي الجليل إنما فاق كثيرا من هذه الأمة بما وقر في قلبه من ماذا؟ من حقائق الإيمان. لكن هل ما فاقهم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام؟ ليس بصحيح، فأبو بكر رضي الله عنه فاقهم بكثرة الصلاة والصيام وبغيرها من ماذا؟ من الأعمال الصالحة الفاضلة، حتى أنه رضي الله عنه يجمع في اليوم الواحد بين الصلاة، ويجمع بين الصدقة، ويجمع بين الصوم، ويجمع بين غيرها من العبادات، وقد لا تجتمع لغيره من ماذا؟ من الصحابة. فينبه على هذا الأمر. ولذلك الصحابي الجليل أبو الدرداء نبه إلى أهمية أعمال القلوب، ونبه كذلك غيره، وقد تكلم الإمام ابن القيم في هذه المسائل كلاما واسعا بديعا في كثير من كتبه رحمه الله، وبين أثر عمل القلب على ماذا؟ على العبادة وعلى تجويدها، وأن الناس في تطبيقهم لأعمال القلوب يتفاوتون حتى في مطلق العمل. فقد يأتي رجل ويتصدق بالدرهم ولكن يكون في قلبه خوف وإجلال وتعظيم وإخلاص لله جل وعلا ما يفوق به من يتبرع بالألوف ماذا؟ المؤلفة. وهذا أمر لا بد على المرء أن يعتني به. المعنى الثاني أيها الإخوة أو الإطلاق الثاني أن يذكر على الإفراد، فيذكر الإسلام لوحده في النص أو يذكر الإيمان لوحده في النص، فهنا يكون كلا المعنيين واحد، فيكون معنى الإسلام هنا الدين والعقيدة والعمل، ويكون كذلك معنى الإيمان بمثل ذلك، فيكون لكل الكلمتين نفس المعنى. وهي من العبارات التي ينبه عنها العلماء أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت، فيعنون بذلك لفظة الإسلام والإيمان. وهذا له نظائر كثيرة، كقول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون ماذا؟ الزكاة. فذكر الله جل وعلا الإيمان، وذكر ماذا؟ إتيان الزكاة، وإتيان الزكاة هو من أعمال الإسلام، فأصبح الإيمان في هذا النص يشمل الاعتقاد الباطن ويشمل ماذا؟ العمل الظاهر. فالذي يصلي ويزكي هو مؤمن، لأنه ماذا؟ لأنه حقق الإيمان وزيادة، فجاء بالعمل الظاهر. والذي يأتي بالصلاة والزكاة لا يمكن أن يأتي بها وإلا ولديه عمل ماذا؟ عمل باطل، فأصبح كلا المعنيين واحد. وهذا له أدلة كثيرة، قول الله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. فذكر الله جل وعلا في معنى الإيمان هنا ماذا؟ ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وذكر الإيمان بالنبيين، وذكر كذلك وآتى المال على حبه. وإتيان المال هنا من معاني الإسلام، كل هذه نصوص تدل على ذلك. وهناك أحاديث كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ماذا؟ رسول الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أعمال الإسلام في معنى الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام في شعب الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة ماذا؟ الأذى عن الطريق. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل هو من ماذا؟ هو من الإيمان. وكل ذلك يدلكم على أن هذه الكلمة لو أفردت كل واحد منهما في النص بالعبارة فإن كلا المعنيين يصلح أن يكون بذلك. ولكن لو جاء في نص واحد ذكر الإسلام وفي نفس الوقت ذكر الإيمان فلكل واحد منهما ماذا؟ معنى مستقل. ولذلك السلف كان كثير في كلامهم ما ينظرون إلى هذا المعنى، أو مؤمن هو مرحلة الإيمان أعظم. لما يسأل الرجل هل هو مسلم أو هو مؤمن لا يستطيع أن يجزم الرجل لنفسه بأنه ماذا؟ مؤمن، لكن يستطيع الجزم بأنه ماذا؟ أنه مسلم، لأن مرتبة الإيمان هنا تعلو مرتبة ماذا؟ الإسلام. وممكن أن ترجعوا لكلام ابن القيم في هذا التفصيل، فقد ذكر رحمه الله في ذلك الشيء الكثير. ثم قال رحمه الله والإحسان، هذه هي المرتبة الثالثة. والإحسان أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، أولا الإحسان في اللغة هو الإتقان وإجادة العمل. فالإنسان يطلق عليه أنه محسن إذا أتقن العمل وجوده. والإحسان لا شك أنه مرتبة تكمل مرتبة الإيمان والإسلام، لأن الإحسان فيها تجويد وإتقان للعمل الذي تعمله وتباشره. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي جودوها، بمعنى أن تأتي بالذبيحة وتحسن طعامها وتحسن ماذا شرابها وتحسن تعليفها، ثم بعد ذلك تحسن تشفير يعني السكين وحدادتها حتى تكون يعني ذبح هذه الأضحية أو تلك الشاة لا يكون فيه تعذيب لها، وإحسان كذلك في وقت الذبح، فلا تذبح مجموعة من الشياه أمام بعضها البعض، لأن ذلك قد يؤدي إلى تأذيتها، وتختار من الأماكن ما يسهل عليك إزهاق روحها. كل ذلك من إحسان ماذا؟ الذبح. وإحسان الصلاة ما هو؟ أن تأتي بالصلاة بجودة وإتقان، فتحسن حسن استقبال الصلاة. نحن للأسف الشديد يا إخوة، وهذا يقال من باب الأسى، أغلبنا ومنه من يتكلم أمام هذا الميكروفون لا نحسن الاستعداد للصلاة، لأن كثرة المشاغل الآن تجعل الواحد إذا خرج مشوار خارج بيته إذا أذن المؤذن يبدأ ينظر، أنا سأصلي في المسجد الفلاني الذي هو مثلا قريب من ماذا؟ من السوق أو من غرضي. ثم إذا اقترب من المسجد شاف مسجد أقيمت الصلاة قال لا، هذا المسجد لم تقام فيه مثلا الصلاة، يدخل الصلاة ماذا؟ على عجل، لأن له حاجة يريد أن يقضيها في السوق أو في العمل أو في وزارة أو في نحو ذلك، فيريد أن يقضي الصلاة مثلا بسرعة، وقد لا يسبح بعد الصلاة، وقد لا يعني يتنفل بعدها، وذهنه مشغول فيها. وأما الوضوء فلا تسأل عن سرعته وقلة تطبيق السنن فيه وقلة ذكر الأذكار الشرعية وعدم استقبال الصلاة نفسها وتهيئة القلب للوقوف بين يدي الله جل وعلا. كل هذه أيها الإخوة من الإساءة في تطبيق معنى العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع جميع العلائق له من مشاغله إذا دخل إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتفريغ الجسد، كما أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الرجل الصلاة وهو يدافع الأخبثين، وتفريغ القلب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي الرجل إلى الصلاة ولا يحضرها وقلبه مشتغل بالطعام. كل ذلك العلماء يقولون أنه تنبيغ لتفريغ القلب وتفريغ الجسد لاستقبال أمر ماذا؟ الصلاة، لأنك تقف بين يدي الله جل وعلا. فخلف من بعدهم خلف ماذا؟ أضاعوا الصلاة. ضياء الصلاة أيها الإخوة، قد بين العلماء أنه ليس المقصود من ضياع أصلها فقط، إنما ضياع الخشوع الذي هو لب ماذا؟ لب الصلاة. فقد تكون الصلاة موجودة بظاهرها وتعرى هذه الصلاة عن حقيقتها وباطنها. وهذا الإحسان في الصلاة اسحب عليه ماذا؟ معظم العبادات كالصيام والحج وأمر الزكاة وغيرها، الإحسان في البيع، الإحسان في الشراء. ولذلك العلماء يقولون الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله، هذا هو القسم الأول، والقسم الثاني إحسان مع عباد الله. فأما الإحسان في عبادة الله فقد ذكرت لكم أمثلته، وأما الإحسان مع عباد الله أن تحسن معهم في جانب التعامل، تعامل الرجل مع زوجته، تعامل الرجل مع والديه، تعامل الرجل مع أبنائه، تعامل الرجل مع إخوانه، تعامل الرجل مع جيرانه، تعامل الرجل مع خدمه، تعامل الرجل مع غير المسلمين، تعامل الرجل مع جميع شرائح المجتمع. كيف يكون بالحسنى واللين والقول الحسن وعدم الغضب وتقديم الخير وكف الأذى وبذل الندى وإلقاء السلام وغيرها من العبادات العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. فأصبح الخلل عندنا في الإحسان في عبادة الله الخلل موجود، ثم الإحسان مع عباد الله جل وعلا أيضا ماذا؟ الخلل موجود. فكيف يصل المرء إلى مرتبة الإحسان؟ لا يمكن أن يصل إليها إلا أن يحسن مع عباد، أن يحسن في عبادته لله بأدائه لتوحيد الله جل وعلا وقيامه عليه، ثم بعد ذلك أن يحسن في جميع شرائع الدين، وإحسان مع عباد الله بجميع مراتبهم وأحوالهم. وهذا أمر حري بالمسلم أن يحققه. نحن أيها الإخوة لا نريد فقط طالب العلم يهتم بدراسة العقيدة ومسائلها وفروعها فقط كما يظن كثير من الإخوة، لأن الدين أيها الإخوة لا يرتبط بالمعتقد. فشيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الواسطية ذكر ماذا؟ ذكر جوانب من الأخلاق، ويأمرون ببر الوالدين، ويأمرون بالصبر عند القضاء والرضا، ويأمرون بالصبر عند الرضا والرضا بمر القضاء، ويأمرون بالصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء، ويأمرون بالمعروف وينهون عنه. كل هذه قضايا في الأخلاق ليست في صلب العقيدة، ومع ذلك ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في جانب العقيدة حتى يعلم الناس أن أهل السنة ليس همهم فقط توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، بل هم يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسنها. وينبغي كذلك على طالب العلم أن يتمثل هذه الأخلاق في قوله وفي فعله وفي تعامله مع أهله وزوجه ووالديه ومحيطه وعمله ووظيفته ومع ولاة أمره ومع من حوله. فلا يؤتى الإسلام أيها الإخوة من قبلنا مما يشاع على الدعوة السلفية أنها دعوة تهتم بالعقيدة فقط، وهذا ليس بصحيح. إن كان هذا الخلل فإن الخلل ليس في الدعوة، إنما الخلل في من يتمثل هذه الدعوة ويدعو إليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالعقيدة فقط، بل جاء بالعقيدة وجاء بالأذكار وجاء بالأخلاق وجاء بالفضائل وجاء بالمكارم وجاء بهذه الأمور جميعا. فلا نهتم بالعقيدة ونهمل باقي الأمور، بل إن كثيرا ممن يلتزم هذه العقيدة للأسف لا تجده يلتزم الأخلاق في باب التعامل. ولذلك نفر أو تنفر كثير من الناس عن هذه العقيدة بسبب سوء بعض أخلاق من يحمل هذه العقيدة. وهذا أمر لا بد على المسلم أن ينتبه إليه، أن الدين قول وعمل، معتقد وخلق، لا ينفصم بعضه عن ماذا؟ عن بعض. وحري كذلك بطالب العلم أن يدرس كتب الأخلاق وكتب السير وكتب التي تتكلم عن الآداب الشرعية، أداب النوم والأكل والشرب والحديث والكلام والجلوس والمخالطة وأدب الجنازة وأدب الكلام والحديث والاستئذان وغيرها من الآداب الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحسن في باب ماذا؟ في باب التعامل مع عباد الله جل وعلا. ونحن إذا كنا نريد أن ندعو الناس إلى هذا الدين ينبغي علينا أن ندعوهم بأخلاقنا قبل أن ندعوهم بأقوالنا، لأن القول لا يمكن أن يصدق إلا إذا تبعه ماذا؟ إلا إذا تبعه فعل. والناس أيها الإخوة تراقب أفعالكم قبل أن تراقب ماذا؟ أقوالكم. من المعيب أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل لأن هذا يخرج بنا عن شرحنا. من المعيب أن كثير من الإخوة في المساجد تجد أنه يأتي متأخر، الناس تنظر إليك. من المعيب أنه لا يحافظ على السنن الرواتب، ولا يحافظ على الأذكار الشرعية في بعد الصلاة، ولا يحافظ على نوافل العبادات، والعوام ينظرون إلى ذلك ويقول لك هذا يحمل عقيدة، هذا يحمل منهج، يضيع الصلاة، يتأخر. هذا لا يصلح أيها الإخوة، ولا ينبغي، بل ينبغي عليه كل واحد منا أن يحرص. هذا الكلام ليس موجه لكم، بل موجه إلي، موجه لي قبل أن يتوجه إليكم. نحن لابد أن ندعو إلى هذه القضايا، ولابد أن نحث الناس عليها. كما نهتم بالعقيدة نهتم بغيرها كذلك، لأن دينه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بخلقه قبل أن يدعوهم بسيفه. ودين الله جل وعلا قد انتشر في مشارق الأرض وفي مغاربها بالأخلاق الفاضلة، من خلال تعامل التجار مع غيرهم بالأمانة وبالحكمة وبالرحمة وبالصدق. فالناس لما يلمسوا هذه المعاني يحبوا هذا الدين ويتمسكوا به، ويدخلون في دين الله ماذا؟ أفواجا. ابتعدوا أيها الإخوة عن الغلظة في باب التعامل، والشدة في والقسوة في التعامل مع الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام بديع في ذلك، يقول: إن أهل السنة ينظرون إلى غيرهم بنظرين، ويقصد غيرهم، وذكره في الحموية وذكره في غيره، ينظرون إلى غيرهم، يقصد من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو حتى المخالفين لأهل السنة، قال نظرين، قال نظر من جهة الشرع ونظر من جهة القدر. قال: أما نظرة الشرع فهو التحذير منهم وبيان أخطائهم وبيان مثالبهم وبيان حتى يحذر الناس منهم فلا يتبعوهم على هذا الخطأ، هذا من منهج أهل السنة. الأمر الثاني نظرة ماذا؟ القدر، وهي ما يفقده كثير من الإخوة، نظرة القدر، تشفق عليهم، ترحمهم، تدعو لهم، تسأل الله جل وعلا أن يعافيك مما ابتلاهم، تحرص على إيصال الخير. هذا الذي أمامك سواء كان مخالفا أو كان مخطئا أو كان لديه شيء من البدع، قد يكون لبس عليه، قد يكون هكذا ربي، قد يكون تعلمه عن آبائه وعن أجداده، قد له من الأعذار في اتباعه لهذا الباطل الشيء الكثير. فليكن الرحمة والرأفة وأخذ الناس باللين هو المنهج الذي ينبغي ماذا علينا أن نسلكه، خاصة في هذا الزمن الذي فيه الإسلام غريب والسنة غريبة. فلا نزيد غربة السنة غربة على غربة بسوء ماذا تعاملنا وسوء ماذا أسلوبنا في بيان معالم هذا الدين. ولا أحب أن أطيل إليكم، وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألا يكون الواجب أن يجزم أنه مؤمن مع جواز قوله إن شاء الله؟ هذه المسألة العلماء فصلوا فيها. من سئل هل أنت مؤمن أو أنت مسلم، العلماء يفصلون فيها. قالوا التفصيل الأول، قالوا إن خشي على نفسه التزكية وخشي على نفسه من دخول الغرور فهذا ماذا لا بأس أنه يستثني في الإيمان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسأل هل أنت مسلم أو مؤمن فيخشى من نفسه الشك ويخشى من نفسه يعني عدم الجزم، فهنا يجزم أنا مؤمن. الحالة الثالثة أن يسأل هل أنت مسلم أو مؤمن ويكون داعي السؤال هو التفصيل، هل أنت وصلت إلى مرتبة الإسلام أو مرتبة الإيمان، فيقول أنا ماذا؟ أنا مسلم، أي أنني لم أصل إلى مرتبة ماذا؟ الإيمان، حتى لا يدخل الغرور والعجب في قلبه. الحالة الرابعة والخامسة لا أذكرها، العلماء لهم تفصيل في ذلك، لكن هذا ليس هو منهج لأهل العلم في سؤال الناس: هل أنت مسلم؟ هل أنت مؤمن؟ أو أن الإنسان يتكلم عن نفسه: أنا مؤمن، أنا مسلم، أو نحو ذلك. أنت المهم أن تعرف معنى الإيمان، وتعرف معنى الإسلام، وتعرف ضابط كل تعريف، ثم بعد ذلك تستطيع أنت أن تحكم على الناس. والحكم أيها الإخوة، دائما أهل العلم يقولون: أنت عندما تحكم بشخص بأنه مؤمن، قد بحكمك هذا تحكم عليه بالجنة من حيث أنت لا تشعر، وعندما تأتي على تحكم على شخص بأنه مسلم، قد يكون هذا الشخص له من الأعمال الصالحة وله من معتقدات الباطنة ما يلحقه بالقسم ماذا؟ الأول. هذه أمورها لله جل وعلا. ولكن من جاء وحاول أن يستثني من باب الشك، فهنا نقول لا بد فيه من الجزم. واضح أو غير واضح؟